بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وبإليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: تصدق به. فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فخذه فأطعمه أهلك. قال: وفي الباب عن أبي عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب والجماع، وهو الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه: خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه، فقال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر. باب ما جاء في السواك للصائم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم باسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك باسا أول النهار ولا آخرة. وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. باب ما جاء في الكحل للصائم. وبإليه قال: حدثنا عبد الأعلى ابن واصل الكوفي قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى: حديث أنس حديث ليس له إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد، يصلي وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، لما ذكرك وذكره الذاكرون،
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بانوار الدلاله عليه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي اليه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى أبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياء وعلى آلهم وصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول الإمام الترمذي رضي الله عنه: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وأورد لنا حديث أبي هريرة قال: أتاه رجل، إني بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، جاء في الروايات مبلغ تأثر الرجل بما وقع فيه ندما وخوفا وخشية، فإنه جاء في رواية جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول: هلك الأبعاد، يلطم نفسه يحسي على رأسه التراب. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت ولو ما أهلكك. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. جاء في رواية قال: والذي بعدك بالحق ما أملك إلا رقبتي، هذا ما عندي شيء ولا عنده. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا عندي شيء. قال: اجلس. جلس. بينما هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم، أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، هنا العرق على المكتل الضخم يسع 60 مد بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم: أين المتحرك هذا؟ قال: خذه فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا؟ قلنا: أعطي حد، من في المدينة أفقر منا؟ أنا وأهل بيتي ما عندنا شيء. فما بين لابديها المدينة من طرفيها من هنا ومن هناك أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وكان ضحكه تبسم، وإذا بالغ بدت أنيابه الشريفة. قال: خذه فأطعمه أهلك. واستغفر له وقرر توبته وأمره أن يرجع. وكان قبل أن يصل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: تعالوا معي عند النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن حال وقع فيه. قال: إيش؟ قال: وقعت أهلي وأنا صائم. قال: اذهب، تريد أن ينزل فينا وحي يفضحنا معك؟ ما نمشي معك في هذا المثل. فزيدوه هم فوق همه وهم فوق همه، ولهذا راح وهو متألم متأثر، فوقعت له التوبة والتيسير، ويعني وقد أصلح شأنه بينه وبين الله تبارك وتعالى. بعدين لما رجع عند قومه قال: زيدتم خوفي ووجدت عندكم التعسير، وجدت عند صلى الله عليه وسلم التيسير، استغفر لي توبني وأطعمني. رجعت من عنده بالطعام صلى الله عليه وسلم، فعنده القوت لأهله مدة، وكانوا محتاجين إلى النفقة. لا إله إلا الله. العرق المكتل يعني الزنبيل الضخم الذي يسع 60 مسكين. جاء في رواية: أتي بخمسة عشر صاع، والصاع 4 أمداد، 4 × 15 60 60 مدينة. قال أطعمه 60 مسكينا وما بين لابتيها المدينة طرفها إلى طرفها. فقال له صلى الله عليه وسلم خذ أطعمه أهلك. يقول سيدنا الترمذي والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع فيلزم الإمساك وقضى يوم بدل اليوم، وأن علم به الحاكم يقولون عزره، وكان هنا محمول عنه رجل عذره صلى الله عليه وسلم وجهله. ثم عليه أن يخرج الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، على هذا الترتيب عند جمهور العلماء. وحمله الإمام مالك على التخير أنه مخير بين أن يطعم 60 مسكين وبين أن يصوم شهرين متتابعين وبين أن يعتق رقبة. وحضر جماعة من أهل العلم استدعاهم سلطان في المغرب وسألهم عمن واقع أهله وهو صائم في رمضان ماذا عليه، وكانوا قدموا أحدهم من أبرزهم في العلم، قال عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وما ذكر له عتق رقبة ولا ذكر طعام 60 مسكين لبعض، قال عليه ان يصوم جميعا. قال هكذا انصرف. فلما انصرفوا قالوا عند المقدم حقهم العلم هذا، قالوا انت تعرف ان مذهبنا مذهب الامام مالك مخير بين، وذكرت له واحد فقط مالك. قال الرجل سلطان عنده عبيد كثير كل يوم بيعتق واحد وبيقع في المحذور، فما له إلا صوم شهرين متتابعين، هذه تأدبه، الله شرع الكفارة أدب ولا ما له هذا. قال فاستحسن منه ذلك، وأنت أعلم علم فوق عقل وإنقاذ للناس، ما هو بس يجيب قول المذهب وخلاص على ما هو عليه. قال هذا ما هو مبالي، قال بيتساهل بأمر الله تعالى، وكل ما وقع على أهله بيخرج عتق رقبة وبيعتقهم حتى 30 ما بيقول شيء. فلهذا أدبته بما يوقف عند حده، يلزمه الأدب حتى لا يتجاوز حدود الشرع المصون. قال فأما من أفطر متعمد لكن من غير الجماعة، من أكل أو شرب وغيره من الفطرات، فإن العلم قد طلبه في ذلك. أولا من جهة الإثم جميع مجمعين عليه، ومن أفطر يوم رمضان بغير عذر ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه، ولكن واجب عليه يتوب ويمسك بقية اليوم، واجب عليه أن يصوم يوم محل هذا اليوم، وهل تلزمه كفارة أم لا. قال بعضهم عليه القضاء والكفارة، إلا أن الكفارة ما هي مثل حق الجماعة مثل عند الحنفية يخرج كفارة، ولكنه مد يخرج مد أو مدين ما أو صاع ما يخرج الطعام 60 مسكين وهكذا. فقال بعض ما القضاء والكفارة شبه الأكل وشرب الجماعة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. قال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة، بل عليه التوبة والندم ويقضي يوم بدل اليوم، لأنه إنما ذكر أن يصلي من كفارة في الجماعة ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. وقال لا يشبه له، وهو قول الشافعي والإمام أحمد. قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر صدق عليه خذ فأطعمه أهلك، قال يحتمل معاني سنب أن تكون الكفارة على ما قدر عليها، وما يكون قادر عليها إلا إذا فضلت عن قوت من أهله، وهذا اللي حصله ما يفضل على قوت أهله بيطعمهم إياه، فهم محتاجين. قال فلما أعطاه وسلم شيئا وملكه قال رجل ما أحد أفقر إليه منا، قال خذ فطعم أهلك، الكفارة لما تكون بعد الفضل عن قوت. اختار الشافعي من كان على مثل هذا الحال يأكله هو أهله، والكفارة دين عليه، متى ما وسع الله عليه وعنده شيء زايد على قوت الأهل واجب عليه يخرج الكفارة. وقال آخرون إن هذه خصوصية لهذا الرجل بسماح النبي صلى الله عليه وسلم له أن يطعم له، وانتهى ما في ذمته ما عد عليه شيء، حتى لو توسع في المستقبل وما لك شيء ما عاد عليه شيء في النبي قد سمح له عطيه. وما يمكن تجي كفارة واحد يطعم أهله ولا يطعمه معه، ما تكون كفارة إلا أن يطعمها الغير. فكانت على القول الثاني خصوصية لهذا الشخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا السواك للصائم، وذكر قول عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، أي عدد كثيرة ما أقدر عدها كم، رأيته يتسوق صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال وفي الباب عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم خير خصال الصائم السواك. الحديث عند ابن ماجة والدارقطني. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خصال الصائم السواك. أيوة. وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن أخرجه أحمد أبو داود. وكنت لا أخرج حديث عاصم ثم ضفي الذاء شعبة وثور قدروا يعني. طيب. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، أما قبل الزوال بالإجماع والاتفاق، وبعد الزوال كذلك عند أكثر العلماء. فعامتهم كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك يقولون أنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. والمفتبع عند الشافعية مع نقل الإمام الترمذي وغيره عن الشام الشافعي أنه لم يرى بالسواك بأسا أول النهار وآخرة. يقول وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار، ويروى فيه استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وكما أشار الإمام الترمذي أيضا إن بعض أهل العلم كره السواك لصائم بالعود الرطب لخشية أن يخرج من مائه شيء فيختلط بالريق فيبلعه فيبطل صوم، وكره له السواك آخر النهار لا أوله. إذن فتبين من مجموع ذلك أن الأصل في السواك أنه لا بأس به، لكن رأى المالكية وشعبي وغيرهم الاستياك بالسواك الرطب لأن له طعم وربما خرج منه شيء، ورأى بعض الشافعية وغيرهم أنه من بعد الزوال، وعلل بعضهم بأنه وقت خلوف فم الصائم. واختار الإمام النووي من الشافعية عدم الكراهة بعد الزوال من حيث الدليل. قال الإمام أحمد بن حسن العطاس عليه عمل سلفنا إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر، وعملهم على اختيار الإمام النووي أنه لا يكره السواك للصائم. ولما قال بعضهم لابن سيرين قال لا بأس بالسواك ولو رطبا، وقال له أنه له طعم، قال له بعضهم أن له طعم، قال والماء له طعم أنت تتمضمض 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 وأنت صائم في شيء، قال لا الماء له ما له طعم، الماء له طعم السواك له طعم، أي ما دام لم ينفصل شيء يخرج إلى الجوف فلا يضر. وهكذا قال ابن عمر لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس كما روى عنه ابن أبي شيبة. والذين لاحظوا إزالة الخلوف في آخر النهار وقالوا أن المراد بالخلوف تغير رائحة الفم من خلو المعدة من الطعام، وهذا ما يزول بالسواك. وجاء عند الطبراني عن عبد الرحمن بن قال سألت معاذ بن جبل أتسوق وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار أتسوق؟ قال أي النهار شيط غدوة وعشية. قلت إن الناس يكرهونها وعشية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم مثل بذام ريح مسك. قال سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد بفي الصائم خلوف وإن اشتاك، وما كان الذي يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء. هكذا. ومعاذ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وحديث الطبراني إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ولا تستاكوا بالعشي، قالوا حديث ضعيف لا يقوم. هنا نقل عن الشافعي أنه لم يرى بالسواك باسا أول النهار وآخرة، يقول والمشهور عنه أنه كان يكره السواك بعد الزوال، وعليه الفتوى في مذهب الإمام الشافعي على المعتمد عندهم أن بعد الزوال يكره، واختير لم يكره واختيار الإمام النووي. وكذلك الكحل لا يبطل الصوم. اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. وفي الباب عن أبي رافع رواه البيهقي عن أبي رافع أن يقول أن صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم. وجاء في لفظ خرج عليه الصلاة والسلام وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي، حتى قال الشافعية لو وجد طعم الكحل بحلقه لم يؤثر عليه ولم يبطل صومه بذلك. كذلك يقول الحنفية كما قالت الشافعية أنه لا يكره الاكتحال للصائم، كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتجه الصائم. فعلى كل حال القول والأكثر وهو الراجح أنه يجوز من غير كراهة، ومن كان له لا حاجة له لذلك فأراد الاحتياط فلا شيء عليه، ومن احتاج لحاجة في عينيه يحتاج فيها إلى استعمال قطرة ونحوها فلا يضر ذلك ولا يناقض الصوم، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب بهجة المحافل ورؤية الأماثل الإمام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال وفيها كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع إلى نجد يريد غطفان، واختلف في تسميتها بذلك على أقوال، أصحها ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق، ولهذا قال البخاري إنها بعد خيبر، لأن أبا موسى إنما جاء بعد خيبر، وانتهى صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى نخل ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا ولم يكن قتال، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف. فروى ابن عباس وجابر أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعا، ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم، فقالوا دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعني صلاة العصر، فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه السلام عليهم بصلاة الخوف، رواه البغوي في تفسيره. وجملة القول في صلاة الخوف أن العدو إذا كان في غير جهة القبلة فرقهم الإمام فرقتين، فرقة في جهة العدو والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية فارقته وأتمت لنفسها وذهبت إلى وجه العدو، ثم جاء الواقفون فاقتدوا به وصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه ويسلم بهم، أو يصلي بكل فرقة مرة، وهاتان الكيفيتان رواهما الشيخان. فإن كان العدو في جهة القبلة صلى بهم جميعا، فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس الآخر، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه، وسجد معه الثانية من حرس أولا وحرس الآخر، فإذا جلس للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا، رواهما مسلم. فالأولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، والثانية ببطن نخل، والثالثة بعسفان، وهذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف. ووراء ذلك من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز حصره. قال الإمام أبو بكر بن عربي المالكي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف 24 مرة. وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما إذا كان الخوف متراخيا، أما إذا التحم القتال فيصلي كل منهم على حسب حاله كيف أمكنه رجالا وركبانا، فمستقبلي القبلة ومستدبريها مع الكر والفر والضرب المتتابع. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: وله ذلك في كل قتال مباح، وفرار من أمر يخاف على روحه. قال المؤلف غفر الله زلته وقال عثرته: ففي هذا أدل دليل على أن الصلاة لا رخصة في تركها ولا تحويلها عن وقتها المؤقت لها، إذ لو كان ذلك لكان هؤلاء المجاهدون لعدو الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بذلك. وبهذا تميزت عن سائر العبادات، إذ كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص وتدخلها النيابات، ولا يجب القتل في ترك شيء منها، وتارك الصلاة كسلا يقتل حدا ولا يحقن دمه إسلامه. ثم إن وجوبها منوط بالعقل لا بالقدرة، بدليل ما ذكروه أن العاجز عن القيام يصلي قاعدا، فإن عجز فمضطجعا على جنبه الأيمن، فإن عجز فمستلقيا على قفاه ويومئ بطرفه. ولهذا شبهت بالإيمان الذي لا يسقط بحال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي وصححه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثير، ولو تتبعتها لبلغت كراريس، وسأورد منها إن شاء الله تعالى طرفا صالحا في فصل الصلاة في قسم الشمائل. وقال العلماء رحمهم الله تعالى: لو جاء محرم من شقة بعيدة مكابدا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر، وكان حينئذ لم يصلي العشاء، وبقي من وقتها ما لو اشتغل بأدائها فاته الحج، قالوا ليس له تركها ولا أن يصليها صلاة شدة الخوف على الأصح، لأنها أفضل من الحج ووقتها مضيق والحج موسع بالعمر. ومن أخلاق العامة عظيم إنكارهم على المفطر في رمضان من غير عذر، وتركهم النكير على تارك الصلاة وليس في التغليظ سواء. ومن أخلاقهم أيضا إنكارهم على تارك الجمعات، ولا ينكرون على تارك الجماعات وشأنهما واحد. وما أجدر تارك الصلاة بأن يجنب مساجد المسلمين ومحاضرهم الكريمة، وتستجذر مؤاكلته ومناكحته، ويبكت ويقرع ويعرف سوء حاله وأنه مباح الدم، فربما ينزجر بذلك، والله ولي التوفيق.
الله ولي التوفيق. تكلم الشيخ عليه رحمة الله عن غزوة المريسيع أو غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأن أقدامهم نجبت فلفوا عليها الخرق، رقاع من الجروح في أقدامهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. توجه إلى جهة نجد يريد غطفان، والإمام البخاري اعتمد أن هذه الغزوة إنما كانت بعد خيبر في السنة 7، ولما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعا، لأن تلاقوا تقاربوا ولم يكن قتال، لقي جمع من غطفان تجمعوا ولم يكن بينهم قتال، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وكانوا في غير جهة القبلة، والمسلمين صلوا إلى جهة القبلة، فكانوا حول من وراهم. بعد ما كملوا الصلاة قالوا إيش الذي فاتنا من القوم؟ كانوا يصلون ونستطيع أن نضربهم من وراهم وهم في السجود دقدقهم ولا عدنا بقي منهم أحد ولا بين يقدرون يقابلوننا. فندموا ألا كانوا وكبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض دعوهم تركوهم فإن لهم بعدها صلاة، يعني العصر، أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. وانظر إلى حالة المؤمنين في صلتهم بالله ورسوله، مشهور شانهم حتى بين الكفار، يعرفون تعظيمهم للصلوات وأن الصلاة الوسطى بعد صلاة العصر لها منزلة كبيرة. فهؤلاء مشركين كفار وعلموا قال الجماعة دولة يعظمون هذا الرب حقهم والذي يملوا يعظمون نبيهم، وعندهم الصلوات عظيمة القدر، عاد صلاة بتجي بعد هذا بعد صلاة الظهر يصلون صلاة العصر، أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يصلون إذا قاموا كما رأيتم لا يصلون، خلوهم يسجدون ودقوهم وهم في السجود. رتبوا ذلك خلاص تعدوا، قالوا الحين بتجي وقت الصلاة، وبعد دق عليهم دقة كما نزل جبريل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. جاء منتظرين وقت الصلاة الثانية ومستعدين بيهجمون، وسمعوا الأذان تمام واليقامة، وإذا جماعة راحوا يصلون هناك مع النبي وجماعة قدامهم قيام بعلى شيء، ما لهؤلاء ما صلحوا مثل الظهر، إيش اللي خلاهم قيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، صلى بالأولين الركعة قال إذا كملت الركعة فقمت للثانية فأتموا أنتم الثانية وسلموا واذهبوا، والآخرين يجون يحرمون معي ويصلون معي الركعة، فإذا جلست للتشهد يكملون ركعتهم ثم يلحقوني ويسلمون معي. فقسمهم فرقتين، فرقة من أجل هؤلاء يدركوا مع التحريم وهؤلاء يدركوا مع التسليم، لحرص الصحابة أن يصلوا خلفهم ولا بيصلي بهم ركعتين وخلي واحد ثاني يصلي بالباقين، كلهم يريدون يصلوا خلفه. فلذلك شرع الله لهم هذا، قال صل مع طائفة ويصلون معك وبعدين يجوا ثاني يصلون معك وكلهم يصلون معك، ها فلتقوم طائفة منهم معك وليأخذوا، فإذا سجدوا فليكون ورائكم وليكون ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. والجماعة الخطة حقهم فشلت، ما في فايدة، من اللي قال لهم ان احنا نوينا هذا؟ من قال لهم ان عزمنا هذا؟ ايش من مخابرات معهم هذول؟ ايش من عيون معهم؟ ايش من كلام؟ وقد دبر لهم الجليل الكبير سبحانه وتعالى. وهكذا فجاءت كيفيات في صلاة الخوف، منها هذه الصلاة او هذه الكيفية نزل بها جبريل وصلى بها صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة يفرقهم الإمام فرقتين، فرقة فرقتين أخرى تصلي معه ركعة، إذا قام للثانية فارقته وأتمت لنفسها وذهبت وجاءوا وجاء الواقفون فاقتدوا به. فإذا صلى بهم الثانية، إذا جلس للتشهد قاموا أتموا ثانيتهم ولحقوا يسلم بهم، ويصلي بكل فرقة منهم مرة، يصلي ركعتين بهؤلاء يروحون، يصلي ركعتين ثاني مرة بهؤلاء يروحون. هذا جاء هذه الروايتان أو الكيفيتان في الصحيحين، وفي رواية ثالثة عند الإمام مسلم، إذا كان العدو في جهة القبلة قدامه يصلي بهم جميعا، ولكن يجعلهم فرقتين أيضا، إما صف وصف أو صفين وصفين على حسب عددهم تذيب، فيصلون معا يحرمون كلهم معه، إلى وقت السجود، إذا اعتدل فسجد تسجد منهم فرقة، الفرقة الثانية تبقي ويبقون قاقفين يرقبون العدو حتى إذا ارتفع من السجدة إلى القيام سجد، الذين ما سجدوا ولحقوا في الركعة الثانية اللي سجدوا أول مرة يبقون حرس قيام، والذين حرسوا أول مرة يسجدون معه في السجد في الركعة الثانية حتى يجلس للتشهد، فإذا جلس للتشهد سجد الحرس وسلموا معه جميعا. وهذا الذي رواه الإمام مسلم في وقت كان العدو فيه في جهة القبلة، فصلى بهم جميعا، فلما سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس الآخر، إذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه الثانية من حرس أولا وحرس الآخر، فإذا جلس التشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا. الله أعلم. صلى صلاة الخوف 40 تغريب جدا، الغزوات كلها 27 فكيف يعني يقصد في الغزوة الوحدة عدد من الصلوات صلاها يكون كذلك، وكذلك إذا هذا كله في غير وقت التحام الحرب، وإذا التحم الحرب فيصلون مهما أمكنهم بالإيمة ركبان ويعذرون في الكر والفر والضرب ولا يعذرون في الصياح، ويسن لهم الجماعة أيضا، ويجوز أن يكون الإمام وسطهم وأمامهم وخلفهم، ففيه تعظيم عمر الصلاة وأنه لا يعذر فيها حتى الذين في التحام القتال في الجهاد في سبيل الله، بل لا يسقط عنهم ندب الجماعة وهم في هذا الحال، ويصلون جماعة ويجوز لكل إمام حتى آخرهم، كل مغتفر من أجل الحرص على الجماعة والحرص على الصلاة، فيقول في هذا أدل دليل على أن الصلاة رخصة في تركها ولا تحويل وقتها عن وقتها، لو كان لهؤلاء المجاهدين لعدو الإسلام بين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحق بذلك، فلهذا قال تميزت عن جميع العبادات هذه الصلاة رزقنا الله تعظيمها، ووجوبها منوط بالعقل، ولا يجوز تركها لمن عقل ما دام عقله فيه، حتى إذا لم يستطع أن يفعل شيء أصلا ولا أن يومي لا براسه ولا بشيء من أجزاء جسده فليجري أركان الصلاة على قلبه ولا عذر له في تركها، تعظيما لشان هذه الصلاة لا إله إلا الله، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة لا إله إلا الله. ولو جاء محرم بالحج من مسافة بعيدة مكابد مشان يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، قال فإذا كان لم يصلي العشاء وبقي من الوقت لو اشتغل بأداء العشاء فاته الحج، بل فليفته الحج وليدرك صلاة العشاء والآخرة، لأن الصلاة مقدمة ويمكن أن يقضي الحج في عام آخر، وليس كذلك شان هذه الصلاة، فيصلي وإن فاته الوقوف بعرفة وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ثم يقضي في السنة القادمة. فالشيخ عليه رحمة الله يقول هذه الأهمية كل أمر الصلاة، ويتعجب قال بعدين في العامة، العامة ينكرون ويستكبرون ويعظمون الأمر في من أفطر مثلا في رمضان من غير عذر، واللي يترك الصلاة ما يغلظون عليه، يقول وهذا أشد وأكبر وأعظم أن يترك الفرائض لا إله إلا الله. وكذلك قال ينكرون على من يترك الجمعة ولا ينكرون على تارك الجماعات، ويقول الشيخ شأنهما واحد، من كان ذاك فرض عين، قالوا وما أقدر تارك أن يجنب مساجد المسلمين وحضرهم الكريمة وتستقدر مؤكلته ومناكحته ويبكت ويقرع غيرة على دين الله حتى لا يبقى بيننا تارك للصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح إلى الإمام يحيى بن النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يتسحر للصوم، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ولأن فيه معونة على الصوم. ويستحب تأخير السحور لما روي أنه السحور لما روي أنه قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين: إن عبد الله يعجل الفطرة ويؤخر السحور. فقالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ولأن السحور يراد للتقوي به على الصوم، فكان التأخير أبلغ في ذلك، فكان أولى. ويستحب أن يعجل الفطرة إذا تحقق غروب الشمس، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعنا وعن سائر الذين مروا أبو هريرة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الشرح: حديث أنس رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة في قصة عبد الله رواه مسلم. وعبد الله هذا هو ابن مسعود، وينكر على المصنف قوله روية بصيغة التمريض، وهو حديث صحيح، وإنما تقال صيغة التمريض في ضعيف، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات كثيرة. وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود بلفظه هذا، إلا أنه قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وفي نسخ المهذب أن اليهود، وكذا رواية البيهقي في السنن الكبيرة وابن ماجة بإسناد صحيح. فينبغي أن يقرأ بفتح الهمزة من أن ليوافق رواية أبي داود، وهذا الحديث أصله في الصحيحين من رواية سهل بن سعد كما سأذكره في فرع منفرد للأحاديث الواردة في السحور. ورواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر الصالحين التي ذكرها المصنف وأبو داود وإسنادها صحيح على شرط مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن في السحور بركة روية بفتح السين، وهو المأكول في السحور
مأكول
كالخبز وغيره، وبضمها وهو الفعل والمصدر. وسبب البركة فيه تقوية الصائم على الصوم، وتنشيطه له، وفرحه به، وتهوينه عليه، وذلك سبب لكثرة الصوم. وأما حكم المسألة فاتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة، وأن تأخيره أفضل، وعلى أن تعجيل الفطر سنة بعد تحقق غروب الشمس. ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة، ولأن فيهما إعانة على الصوم، ولأن فيهما مخالفة للكفار كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب. والحديث الصحيح الذي سأذكره إن شاء الله تعالى: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحار. ولأن محل الصوم هو النهار، فلا معنى لتأخير الفطر والامتناع من السحور في آخر الليل. ولأن بغروب الشمس صار مفطرا، فلا فائدة في تأخير الفطر. قال أصحابنا: وإنما يستحب تأخير السحور ما دام متيقنا بقاء الليل، فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه. وقد سبقت المسألة في فصل وقت الدخول في الصوم، وقد نص الشافعي في الأم على أنه إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور، فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. قال القاضي أبو طيب في المجرد: قال الشافعي في الأم: إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك لمخالفة الأحاديث، وإن لم يرى الفضل في تأخيره فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل. هذا نصه. فرع: وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر. فرع: يحصل السحور بكثير المأكول وقليله، ويحصل بالماء أيضا، وفيه حديث سنذكره. فرع: قال ابن المنذر في الإشراف: أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه.
هكذا ذكر في هذه المسألة، مسألة السحور، وتقدم الكلام فيها في بعض الكتب التي تقدمت معنا، وأنها كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله سنة بالاتفاق، لا تجب ولا ينبغي التهاون بها، وأن النبي حث عليها، وسيذكر لنا فرعا يجمع لنا فيه الحديث الواردة في السحور، وهو ما يتناول، إلا أنه ذكر وقته من بين نصف الليل وطلوع الفجر، من بعد نصف الليل الأخير، ولكن كلما قرب إلى الفجر كان أفضل، ما لم يقع في شك، لأنه أعون على أداء الصيام، وهو من رأس المقصود من التسحر، وأن البركة تبدو في مخالفة أهل الكتاب، وفي اتباع سيد الأحباب، وفي المعونة على الصيام والتنشيط عليه، وفي الاستيقاظ في هذا الوقت الشريف المبارك، والتعرض فيه للاستغفار، حيث أثنى الله على المستغفرين في ذلك الوقت في قوله: المستغفرين بالأسحار، وفي قوله: بالأسحار هم يستغفرون، وإلى غير ذلك من الفوائد والمنافع عبر عنها بالبركة، فإن في السحور بركة. وحلم الغداء المبارك عن السحور، فهو مستحب لأجل الصوم، يدخل وقته من بعد انتصاف الليل، ويكون أفضل أوقات ما قبل الفجر، ما لم يقع في شك، قبل أن يقع في شك في دخول الفجر. وكما يستحب أن يعجل الفطرة إذا تيقن غروب الشمس، وللبعد عن التنطع والتشبه بالكفار، جعل علامة الخير في الأمة: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. وفي تعجيل الفطر إظهار إلى الضعف والعجز والحاجة، وأيضا خوفا من أن يطرأ عليه ما يقدح في صومه، فيعجل الفطرة إذا تيقن غروب الشمس. ومن لم يتيقن غروب الشمس ولم يعلم بعلامة ناجزة فبادر الفطر أثم، وإن كان صادف أنه بعد الغروب، ولأن الأصل بقاء النهار إلى أن يعلم غروب الشمس. كذلك في الليل لا إثم على من أكل أو شرب حتى يعلم بعلامة ناجزة أنه كان بعد الفجر، فإذا لم يعلم فلا إثم عليه، ولكن ينبغي أن يتجنب الشك ويتسحر ويتنور في وقت لا إشكال فيه بيقين هو من الليل. وفي الحديث: فإن في السحور بركة، يروى في السحور وفي السحور، لأن البركة في فعله، وهو تناوله فيه القوة، وفي ما يتناول نفسه لأنه معين على ذلك، يعني هذا الطعام تحل فيه البركة، ففي تناوله في هذا الوقت بركة، فجمعت الاثنين. وإلا فإن السحور بالفتح إنما يطلق على ما يتسحر به، لا على تناول السحور، وأنه يحصل ولو بالماء إذا لم يجد شيء، فبالماء إذن يحصل أصل سنة السحور كما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه يحصل بكثير المأكول وقليله، يحصل ولو بتمرة، ونعم سحور المؤمن تمر ورد الحديث. فكما يستحب الفطر على السحور فيستحب أيضا أن يجعل في سحوره تمرا، كما يستحب الفطر على التمر فيستحب أن يجعل في سحوره تمرا. هذه نعمة سحور المؤمن التمر، رزقنا الله المتابعة يا حبيبي صلى الله عليه وسلم.
صريح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصبح آمنا في شربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يوارى به عورته،
يواري
به عورته، وجلف الخبز والماء. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير أوسع من الصبر. ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، لأن يأخذ أحدكم أحبوله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش.
الله لا إله إلا الله. يقول لنا صلى الله عليه وسلم في تذكير بمهمة الحياة والمقصود منها أن من أصبح آمنا في سربه، أي في طريقه ومسلكه، عنده الأمن موجود الحمد لله تبارك، في سربه، في نفسه، في أهله، في مسكنه، في قريته، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده العافية، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ماذا يحصل من الدنيا بحذافيره إذا جاءت له؟ فالمقصود وجود الأمن والعافية وقوت اليوم، فإذا تم ذلك فقد تمت عليه نعمة الله تبارك وتعالى. وإنما يحتاج المؤمن إلى بيت يسكنه، وثوب يواري بعورته، وجلف الخبز والماء. جلف الخبز والماء يعني الجلف الخبز الخاصة دي من غير إدام، قالوا جلف. فهو هذا الأمر مضطر إليه ولا عليه في أي ملام. وطوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، ومن يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطانه وخير وأوسع من الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأرشد إلى بذل الفضل وهو ما زاد على الحاجة، وأنه خير لك، ومسكه شر، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول ممن تجب عليك نفقتهم، واليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. وأرشدنا إلى التوكل، وأنه به يتيسر الرزق كما يرزق الله الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وليس الغنى بكثرة العرض وكثرة المادة والمال، ولكن غنى النفس. فقير النفس لو ملك الدنيا كلها ما يعيش فقير، يموت فقير، أن نفسه فقيرة. وأرشد إلى أهل العفة من المساكين الذين لا يجدون ما يغنيهم ولا يفطن لهم، قال هؤلاء ابحثوا عنهم، ما يسألون الناس ولا يلتفتون لما في أيدي الناس ولا يدرى، قال هؤلاء ينبغي أن نتفقدهم وأن ننتبه إليهم. وأما الذي يعرض نفسه للسؤال ترده اللقمة واللقمتان، تمرة وتمرتان، ليس هذا المسكين الذي في إعطائه الثواب الكبير، لكن ابحث عن مسكين ما يفطن له يتصدق عليه ولا يسأل الناس. ساكت هذا أحق بأن يراعى وأن يقدم الثواب والصدق عليه أعظم وأفضل. ونهانا عن التعلق بسؤال الناس، ما دمنا نستطيع أن نكتسب شيء لأن يأخذ أحدكم أحبوله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. من سأل الناس ولو ما يغنيه جاء يوم القيامة وسألته في وجهه خموش أو قال خدوش والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه أظهر الفقر وليس بفقير عنده قلت اليوم والليلة. فإذا سأل الناس بوصف الفقر عنده ما يغنيه فتأتي المسألة خدوش في وجه. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ولا مزعة من لحم في وجهه، ما عجب كله يسقط من سؤال الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من كتابكم سعادة المعاد والمهيا شرح القصيدة إذا شئت أن تهيا، إلى أن قال: وسابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، لازمه وواظب عليه في الليل وفي النهار وفي كل حال باللسان وبالسر، ولن تمنع عن ذكر الله في حالة من الحالات قد، فإذا كان الموطن لا يليق بذكر اللسان فمفتوح لك باب الجنان
جنان.
باب الجنان لتذكر به الرحمن من دون أن تمنع في أي آن قط أبدا فضلا من الله تعالى، فتح لك باب الذكر، باب الذكر له، وأنت مطهر وأنت محدث وأنت جنب وأنت قائد وأنت قائم وأنت صغير وأنت كبير وأنت جالس وأنت ماشي وأنت في السوق وأنت في البيت وحيثما كنت. فإذا كنت في موضع أوساخ وقادرات عند كمامة أو بيت خلاء فبالقلب الذكر لك مفتوح، أمسك اللسان واستمر بقلبك على ذكر الله تبارك وتعالى، له الحمد والمنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نحتاج إلى أن نفسح لأنوار الذكر في مجالات حياتنا وشؤوننا لتبرز فيها وتدخل عليها ولتأمرها وتغمرها وتنكيها، فإن هناك سدودا سدت بها فتحات الذكر في كثير من حياة الأمة اليوم. يحتاج إلى أن تفتح هذه السدود وينبسط نور الذكر لله تعالى في واقي حياة المسلمين وواقي حياة المؤمنين. وقد كنت تجد من يذكرك بالله حتى في أسواق المسلمين وفي مزارع المسلمين وفي متاجر المسلمين وفي مصانع المسلمين وفي مهن المسلمين، وكانت هذه الصبغة محمودة. كنا في أيام الصغر في مثل هذه البلدة تريم كما هو حال كثير من بلاد أهل الإسلام، كنا نحد أصحاب كل محنة لهم ترديدات بأنواع من الأذكار وأنواع من التنبيهات القلبية لشؤون الحالة مع الله ومرجع إليه سبحانه وتعالى. الذين يصنعون الجصة والذين يعالجون النخيل وفي تأبيرها ومتابعة أسباب خريفها، والذين يسربون ويجزون الحصاد من الذرع، والذين بعد ذلك يستخرجون القشور من الكمح وغيره، والبناعن
من القمح وغيره
والبناعين الذي يبنون والبناعين الذين يبنون البيوت والذين يخلطون الماء بالطين ليهيئوه لكل منهم أنواع من الأذكار وأنواع من الأبيات المتضمنة للذكر يرددونها حتى في مناولتهم اللبنات لبنة بعد لبنة، فيبنى البناء على ذكر الله تبارك وتعالى. وكانت هذه حالة الناس الاجتماعية صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. انظر كيف تأثرت مجتمعات المسلمين اليوم وغاب الذكر في مختلف الأهوال، فلا في مزرعة بكي الذكر، ولا عند إصلاح شيء من النخيل، ولا عند البناء، ولا عند الطحن الطعام إلى غير ذلك. ذهبت وتلاشت هذه الأذكار، واستبدلت في بعض الأماكن بكلمات السوء وكلمات نابية يسمعها الناس من شيء من الأغاني الماجنة أو من تمثيليات الساقطة وما إلى ذلك. ونسأل الله أن يوقظ قلوب المسلمين ويهيئ قلوب المسلمين ويرد المسلمين صبغة الذكر له ولرسوله. فإنك
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورزقنا الله سبحانه وتعالى نصيب الوافي من الذكر، وفسح له المجالات في واقعنا وفي حياتنا، واجعل لنا قلوب حاضرة مع ذكره جل جلاله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.